مالكٍ عن عكرمة عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما أن رجلاً أو أعرابياً أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتكلم بكلامٍ بيِّن، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من البيان سحراً وإن من الشعر حكمة.
إن الحمد لله، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد: باب من قال إن من البيان سحرا. أصل هذه الترجمة جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هي من كلامه عليه الصلاة والسلام، وهي أيضا حكمة سائرة على ألسنة الكثير من الناس، يقولون إن من البيان سحرا أو من البيان سحرا. ومن هنا للتبعيض، يعني ليس كل بيان، ليس كل كلام يروق للسامع، وليس كل كلام يجذب السامعين إليه، وليس كل كلام يسحر العقول. لهذا قال: من البيان سحرا، أي من بعض البيان سحرا. البيان العلماء عرفوه بتعريفات عدة وكثيرة، أحسن ما قيل في ذلك قيل أن المراد بالبيان هو الإفصاح عما في الضمير. البيان هو الإفصاح عما في الضمير. إذا كان في ذهن الإنسان، في خاطره، في باله تجول أفكار، البيان هو أن يحسن التعبير عما يجول في خاطره. ولهذا قالوا: البيان هو الإفصاح عما في الضمير. الإمام الخطابي عرفه بتعريف آخر، حيث قال أن البيان هو الإبانة عن المراد بأي وجه كان. الإبانة، والإبانة بمعنى الإظهار والكشف، لأن من معاني البيان الكشف والإظهار. فعرف الخطابي البيان بأنه الإبانة عن المراد، عن ما يريد المتكلم إيصاله للناس بأي وجه، يعني من الأوجه التي يوصل بها الكلام إلى الناس. هذا قيل في تعريف معناه. القاضي عياض قال أن البيان هو جمع الفصاحة في اللفظ والبلاغة باعتبار المعنى. جمع الفصاحة في اللفظ، يعني أن يعبر الإنسان عن المراد بأحسن الألفاظ. ولهذا البيان لا يجيده كل إنسان، فالذي أوتي بلاغة وأوتي فصاحة هو الذي يستطيع أن يبين عن مراده أكثر من الذي يكون ناقصا في البيان. قد تكون عنده الحجة وعنده الدليل، لكن لا يستطيع أن يوصل ما يجول في ضميره إلى المستمع، بخلاف الذي أوتي بيانا، فهذا يستطيع أن يؤثر في السامع بمقاله، بلسانه، بحسن منطقه. وهذا هو البيان في صفة عامة. وبعضهم قال أن البيان هو إظهار المقصود بأبلغ فهم، هذا أيضا من التعريفات الجميلة، قالوا إظهار المقصود بأبلغ فهم، وهذا ينم ويعبر عن ماذا؟ عن ذكاء، لأن الإنسان إذا كان يستطيع أن يختصر الكلام الطويل والكثير في ألفاظ يسيرة، فهذه هي البلاغة وهذا هو البيان. ولهذا أحيانا ترى إنسانا مثلا يتكلم كثيرا والسامع لا يفهم شيء،
يقول أعد ما قلت. وقد يأتي الذي يحسن الكلام فيتكلم بعبارة قصيرة وألفاظ يسيرة ويبلغ مراده إلى الناس، وهذا هو، وهذه هي الفصاحة، وهذا هو البيان. ولهذا ابتن الله عز وجل على الإنسان بهذه النعمة، نعمة البيان. قال الرحمن: خلق الإنسان علمه البيان. وإن كان العلماء أهل التفسير لما يفسرون هذه اللفظة في قوله تعالى علمه البيان كما يقول القرطبي وغيره، أي علمه أسماء كل شيء، ففسروا البيان هنا ببعضه أو بجزء منه. فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان، علم القرآن، خلق الإنسان. وسبق أن بين في التفسير أن الله سبحانه وتعالى بدأ بتعليم القرآن لأنه أكبر نعمة على الإنسان، مع أن خلق الإنسان أسبق من تعليم القرآن، لكن بدأ بتعليم القرآن لهميته ولشرفه. قال خلق الإنسان علمه البيان، لأن الإنسان ما يتعلم البيان إلا بعد أن يخلق. ولهذا الله عز وجل قال: أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فعلمه البيان، قال بعض العلماء علمه أسماء كل شيء، وبعض المفسرين قالوا علمه البيان أي علمه اللغات كلها. وهذا حق، ترى الآن البشر بني الإنسان على اختلاف أشكالهم وألوانهم وأجناسهم يتحدثون بلغات شتى وبلهجات شتى، وكل قوم يفهم عن القوم الآخر ما يريد، مع أن الخلقة واحدة، ومع ذلك تعدد اللسان هذا من البيان الذي امتن الله عز وجل به على بني الإنسان وعلى بني آدم، علمه البيان. بعضهم قال علمه البيان أي علمه الخير والشر، وهذا كما قلنا التفسير شيء ببعضه أو بجزء منه أو بالمعنى الأخص. فقالوا علمه البيان أي علمه الخير والشر، وهذا واضح، فالإنسان يعرف الخير ويعرف الشر، يعرفه بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وهذه بينة الخير والشر، وبما امتن الله سبحانه وتعالى على الإنسان بنعمة العقل. فأحيانا قد يهتدي بفطرته ويهتدي بعقله وحتى بجوارحه إلى أن هذه الأمور من الأمور الجميلة، من الأخلاق الفاضلة الحميدة. وليس العقل معنى هذا أنه هو الدال على هذه الأشياء، وإنما نحن نعرف الفضائل ونميزه عن الرذائل، لأن الشرع هو الذي بيّنه لنا على ألسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام. فعلمه البيان أي علمه الخير والشر. وبعضهم قال البيان الحلال والحرام، وبعضهم قال الهدى والضلال، وكلها في معاني واحدة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي سقه البخاري عن ابن عباس أن رجلا أو أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم بكلام بين، الكلام البين يعني الظاهر والذي يدل على الفصاحة أو على البلاغة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان سحرا وإن من الشعر حكمة. إذن هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم ساقه وأظهره في سياق المدح، لأنه لما قال إن من الشعر حكمة قبله قال إن من البيان سحرا. إذن البيان في أصله محمود، والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وهذه نعمة امتن بها الله عز وجل على الإنسان. إذن البيان في أصله محمود، ولهذا يفرق بين الإنسان الذي يؤتى بيانا والذي لا يؤتى بيانا. ولهذا مثلا الوفود قديما كانت إذا وفدت على الملوك أو على الرؤساء دائما يقدمون من؟ يقدمون من أوتي بيانا. وحتى عند الطلبة، طلبة العلم لما يذهبون إلى العلم، إلى العالم، يسألونه أو يحدثونه، الأليق والأفضل أن يقدموا الذي يحسن الكلام، لأنه إذا قدموا الذي يحسن الكلام ويبينه فهذا قد يترك لهم مجالا للاستزادة من الأسئلة ومن طلب العلم على ذلك العالم. أما إذا كان الذي يقدم القوم ليس له شيء من البيان، ربما يمل العالم من سمع كلامه فينهي معه الحديث، وربما يعتذر له بعدم الجلوس إليه، لكن إذا أوتي بين يبقى. لهذا يروى أن وفدا في عهد عمر بن عبد العزيز لما آلت إليه الخلافة كان الناس يأتونه يهنئونه، من جملة الوفود أنه أتى قوم إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه الله يهنئونه، فقدموا على رأس الوفد صبي صغير، فاستصغره عمر، قال له ليتكلم من هو أسن منك، يعني من هو أكبر منك. قال له يا أمير المؤمنين، لو كان التقدم بالسن لكان في هذه الأمة من هو أسن منك، يعني لو كان التقدم بالسن في الأمة من هو أسن منك وأكبر منك سنا كان يتقدم للخلافة. هذه الكلمة أعجبت عمر بن العزيز فخلى له السبيل وأمره أن يتكلم، فتكلم وأحسن. من جملة ما قال: نحن وفود التهنئة لا وفود المرزئة، يعني جينا نهنئك ولم نأتي يعني لنعزيك، ما قدمنا عليك إلا لما سمعنا عدلك. وذكر له كلام يدل على فصاحته وبلاغته، فأعجب به عمر بن عبد العزيز، وحينئذ أنشأ يقول: تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. فلا شك أن البيان يرفع من قدر الإنسان، لكن البيان لا يكون دائما محمودا، لأن البيان الذي يخرج صاحبه من الحق إلى الباطل أو يظهر الناس الباطل في صورة الحق، فهذا البيان لا يكون محمودا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إن من البيان سحرا، أي أن بعض البيان يعمل عمل السحر. والسحر محمود ولا مذموم؟ السحر مذموم. ولهذا قالوا المعنى: ومعنى السحر إظهار الباطل في صورة الحق. وإنما شبه البيان بالسحر لقوة وحدة عمله في سامعه وسرعة قبول القلب له، لأن السحر يغير الإنسان، السحر يغير طبيعة الإنسان. فكما أن السحر يغير طبيعة الإنسان فكذلك البيان، الكلام الجميل المؤثر قد يتأثر به الإنسان، لكن البيان الذي يشتمل على إظهار الباطل في صورة الحق هذا لا شك أنه يكون مذموما. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان سحرا. ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة، قالوا: هل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان سحرا يراد به المدح أم يراد به الذم؟ قولان للعلماء، وبعضهم قال: قد يكون مدحا إذا كان في تجلية الحق وبيانه والإدلاء بالحجة البالغة، يكون البيان محمودا، الذي يحسن الكلام أفضل من الذي لا يحسن الكلام. لكن إذا كان هذا البيان من أجل تعمية الحق ومن أجل إظهار الباطل وزخرفة الباطل وأخذ الحقوق، لأنه قد يأتي الإنسان مثلا عند القاضي، هذا صاحب حق وهذا ليس له شيء من الحق، لكن صاحب الحق لا يستطيع أن يدلي بحجته، وصاحب الباطل يستطيع أن يدلي بحجته، فيحكم القاضي للمبطل دون المحق، لأنه هو يحكم على حسب الحجة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين على من ادعى وليبين على من أنكر. فهذا الذي يحسن الكلام يكون في هذه الحالة مذموما، لأنه استعمل البيان من أجل إظهار الباطل أو دحض وتعمية الحق. ولهذا البيان قد يكون ماذا؟ قد يكون مدحا وقد يكون ذما على حسب استعمال الإنسان. ولهذا هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان سحرا، لما تكلم هذا الأعرابي بهذا الكلام البين الظاهر قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان سحرا، وإن من الشعر حكمة. وإن من الشعر، ومن هنا لتبعيض أيضا، يعني ليس كل شعر فيه حكمة، بل من الشعر الذي يشتمل على الهجاء ويشتمل على الفحش وقبائح الكلام وتعظيم ما لا يستحق التعظيم، والشعر الذي يكون في مدح النساء والخمور والتشجيع على الفجور والزنا والخنا وما إلى ذلك، هذا الشعر لا يكون محمودا، بل يكون صاحبه مذموما. وهو الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحة خير له من أن يمتلئ شعرا. وهو المراد بقوله تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. بل قال بعض العلماء أن الشعر كله مذموم إلا ما استثنى الله، لأن الله قال: والشعراء يتبعهم الغاوون، ثم استثنى قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فكذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من البيان سحرا، أن البيان في أصله محمود، لكن بيّن الحديث أن من البيان ما قد يكون سحرا، أي يضل الناس ويشوش على السامع فيقتنع بالباطل من جراء ذلك الكلام الذي تلقاه قلبه وسمعه من المبطل. إن من الشعر لحكمة، وحكمة بمعنى قولا صادقا مطابقا للحق موافقا للواقع، كما سبق وأن ذكرناه كشعر المواعظ والذي فيه وصف الجنة والنار وفيه ذكر الصالحين وبيان فضل العلم وفضل الأخلاق الفاضلة، هذا كله من الشعر الحسن. وهذا الشعر كما قلنا إنشاده وإنشاؤه وسماعه والترنم به لا حرج فيه، لا حرج فيه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا يتمثل ببعض أبياته من الشعر، كان يقول: أن النبي لكذب، أنا بن عبد المطلب، كان يتمثل بشعر طرف بن العبد الشاعر الجاهلي: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا وتأتيك بالأخبار أو يأتيك بالأخبار من لم تزودي، وكان يتمثل بقول الشاعر وهو لبيد بن أبي ربيعة من شعراء الجاهلية: ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. هذا كامل البيت، لكن كان يتمثل بأوله فقط: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، لكن الشطر الثاني النبي صلى الله عليه وسلم لم يتمثل به لأنه ليس بحق، لأن نعيم الجنة لا يزول، فإذا قال كل نعيم لا محالة زائل فهذا يفهم منه نعيم الدنيا، أما النعيم على إطلاقه فإن نعيم الجنة لا يزول. ولهذا الشاعر قد يكذب في هذا، اللهم إذا كان يقصد بالنعيم نعيم الدنيا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من البيان سحرا وإن من الشعر حكمة. تفضل.
قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثني معن قال: حدثني عمر بن سلام أن عبد الملك بن مروان دفع ولده إلى الشعبي يؤدبهم فقال: علمهم الشعر يمجدوا وينجدوا، وأطعمهم اللحم تشتد قلوبهم، وجز شعورهم تشتد رقابهم، وجالس بهم علية الرجال يناقضوهم الكلام.
ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الأثر عن الشعبي، عامر الشعبي، إمام الكوفة في زمانه، إمام أهل الكوفة في زمانه، كان من أقران الحسن البصري ومحمد بن سيرين، وهو عالم فقيه محدث كبير ثقة رحمة الله تعالى عليه، له مواقف وله حكم، وكان يضرب به المثل في الذكاء وفي القضاء رحمة الله تعالى عليه. وهذا الأثر الذي ساقه المصنف رحمه الله في إسناده ضعف، لأن فيه رجلا يدعى عمر بن سلام هو في عداد المجهولين، لكن هذا الأثر فيه شيء من الفوائد والمنافع حتى وإن لم يثبت، لكن ما تضمنه في كلامه يدل على أن لهذا الذي نصح به أصولا يمكن الاستنجاد بها وأخذها من نصوص الكتاب والسنة. يقول أن عبد الملك بن مروان عبد الملك بن مروان معروف من خلفاء بني أمية الكبار الذين وفقوا في خلافتهم وأسسوا المدائن وفتحوا البلدان، وكان عهدهم من العهود الظاهرة في تاريخ الإسلام. عبد الملك بن مروان رحمة الله تعالى يقول دفع ولده يعني زج بهم وأوصلهم إلى المؤدب. دفع ولده، الولد يطلق على الفرد ويطلق على الجماعة، يقال كم لي من الولد يعني من الولدان أو من الأولاد، فالولد يطلق على الفرد ويطلق على الجماعة. دفع ولده إلى الشعبي يؤدبهم، والدليل على أن الولد يطلق على الجمع لأنه قال يؤدبهم ولم يقل يؤدبه، وهذه كانت عادة عند العرب قديما وعند المسلمين لا سيما في العصر الظاهر، كانوا يدفعون بأبنائهم إلى المؤدبين. لما نقول المؤدب، المؤدب هو العالم الذي يربيهم على تعاليم الإسلام وعلى أخلاق الإسلام وعلى آداب الإسلام، ليس كما يفعل اليوم أبناء أهل الإسلام للأسف لجهلهم يبعثون بهم في المحاضن وفي هذه الدور اللي اسمهم الكراش، يعني حيث تجد يعني أكثر من يدرس ويعلم ويؤدب من لا علاقة له بالأخلاق، فضلا عن السمت والالتزام بالشرع والاستقامة. وهذا أمر مهم، يعني كل إنسان لا يدري أين يضع ولده، عند ماجنة، عند جاهلة، عند فاسقة. وكما قال الشاعر: وهل يرجى لأطفال كمال إذا ارتضعوا ثدي الناقصات؟ لا يرجى لأولاد كمال ونضج كمال معنوي إذا ارتضعوا ثدي الناقصات. فأهل الإسلام قديما نجحوا في تربية أولادهم لأنهم كانوا يدفعون بهم إلى المؤدبين. ومن هم هؤلاء المؤدبون؟ كبار العلماء كالإمام الشعبي رحمه الله، الشعبي عالم، ومع ذلك كان الخليفة يدفع ولده إليه يعلمهم. وعبد الملك بن مروان أيضا كان خليفة عالما وداهية، وقد بلغ من الذكاء ما بلغ، فقال له علمهم، يعني حتى الوالد ينصح العالم أيضا، يقول له ماذا تعلمه وبماذا تبدأ؟ قال علمهم الشعر يمجد وينجد، يتعلم الشعر يمجد، لأن الشعر الإنسان إذا قاله، وخاصة إذا قال الشعر الرصين الذي فيه الفخر بالإسلام والذي فيه يعني ذكر خصال الشجاعة، يمجد الإنسان، لأن الإنسان يعظم بقول الشعر. ولهذا وجد مثلا بعض الشعراء قالوا شعر صاروا من العظماء في الأمة، أبو طيب المتنبي ما صار يعني رجلا يشار إليه بالبنان إلا أنه كان شاعرا، مع أن الشعر أو الشاعر قد لا يمدح مطلقا ولا يكون أفضل من العالم، لكن قد وجد بعض العلماء كانوا من الشعراء. الإمام ابن القيم رحمه الله كان يقول الشعر، كان شاعرا، ابن حزم أكثر منه في الشعر، كان عالما محدثا فقيها ومؤرخا، وكان مع ذلك شاعرا. وكثير منهم حتى شيخ الإسلام ابن تيمية كان ينشئ وله بعض القصائد وبعض الأشعار. فالذي يقول شعر يمجد أي معنى يعظم. قال وينجد من النجادة، يعني يصبح الإنسان إذا قال الشعر يصبح من الشجعان، ويصبح تكون عنده يعني قدرة على المواجهة وعلى الكلام. ثم قال وأطعمهم اللحم تشتد قلوبهم، لا شك في ذلك، الذي يأكل الخبز والعدس ولا يأكل اللحم يعني ما يكفي أن تشتد قلوبهم، لا شك أن أكل اللحم لكن من غير إفراط، لكن التفريط مضر والإفراط مضر أيضا، لكن إذا أكل اللحم فإن اللحم يعني فيه من المقويات ومن البروتينات كما يقولون الشيء المعروف. قال وجز شعورهم تشتد رقابهم، يعني جز الشعور الأخذ من الشعر، يعني كما يقولوا الشعر إذا كان طويلا قد يمتص من الإنسان. ولهذا قد رقبة الإنسان قد لا تكون قوية. قال إذا جز شعر الصبي يقوى تقوى رقبته. قال وجالس، وهذا مهم، وجالس بهم علية الرجال يناقضوهم الكلام. جالس به علية الرجال، يعني علية القوم، كبراء القوم. وكبراء القوم لا شك أنهم يكونوا عقلاء وحلماء وفقهاء وحكماء، فيأخذون منهم الكلام ويتعلمون منهم الكلام، كيف يسألون وكيف يجيبون ومتى يسكتون، ويتخيرون منهم أطيب الكلام. ولا شك أن الإنسان لو وجد يعني من يؤدب ولده بهذه الطريقة لا شك أنه يكون أولاده من 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 أسعد الأولاد. ولهذا كان أولاد عبد الملك بن مروان بعد ذلك رجالا صلحوا كلهم للخلافة، كلهم للخلافة، حتى الواحد منهم ربما لم يكن، كان منهم هشام بن عبد الملك، كان منهم سليمان بن عبد الملك، كان منهم الوليد بن عبد الملك، كان عنده شيء من الظلم إلى غير ذلك، لكن كان رجلا يعني في عصره زحف الإسلام يعني إلى الأمام، وفتحت كثير من البلدان يعني بفضل ما كان عنده من النجادة والشجاعة والإقبال. هذو كلهم كانوا أولاد عبد الملك بن مروان رحمة الله تعالى عليه. تفضل. وسبب إراد المؤلف لهذا فيه بيان أن من تعلم البيان وتعلم الشعر فإن هذا فيه فائدة، فيه فائدة وفيه منفعة لذلك الإنسان، على الأقل كما يقال الآن في التعبير العصري الإنسان تكون عنده ثقافة. كان بعض الناس مثلا يوصل إلى هرم في المسؤولية ولا بأس به، يسير قطاعا لا بأس به، لكن ربما لو يسأل أمام الناس سؤالا لا يستطيع أن يجيب عليه فيخونه لسانه، وعند ذلك يصغر في أعين الناس. ولكن إذا كان يحسن الكلام ويعرف كيف يتكلم وكيف يجيب هذا لا شك أنه يعظم في أعين الناس. وقد قالوا قديما أن المرأة بأصغره لسانه وقلبه، المرء بأصغره لسانه وقلبه. تفضل.
باب ما يكره من الشعر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن يوسف بن مهاك عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن أعظم الناس جرما إنسان شاعر يهجو القبيلة من أسرها ورجل تنف من أبيه.
ثم قال المؤلف باب ما يكره من الشعر. ما يكره، المقصود بالكراهة هنا التحريم، لأن الكراهة قد تطلق ويراد بها ما يسمى عند الفقهاء بكراهة التنزيه. والكراهة التنزيهية بمعنى أن الإنسان إذا أتى ذلك الشيء لا يؤزر، أي لا يكون عليه الإثم والذنب، ولكن إن تركه أجر. هذه اسمها الكراهة التنزيهية، تقسيمات عند بعض الفقهاء. والتقسيم الآخر يقول الكراهة التحريمية التي تعادل ماذا؟ تعادل الحرام. فأحيانا يطلق لفظ الكراهة ويراد به ماذا؟ التحريم. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم ثلاث، كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هذه لا شك أنها أمور محرمة. وفي بعض الأحاديث كره لكم منعا وهاد ووعد البنات، ووعد البنات يعني قتل البنات، ولا شك أن هذا محرم، لكن عبر عنه بلفظ الكراهة. هنا قال المصنف باب ما يكره من الشعر، من الشعر أي ما يحرم من الشعر. فالكراهة هنا للتحريم، والدليل على ذلك ما ذكره في الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم الناس جرما، إن أعظم الناس جرما، والجرم هو الجريمة، الجريمة الكبيرة. أعظم الناس جرما، أعظم الناس ذنبا. وفي بعض رواية الأحاديث كما عند ابن ماجة إن أعظم الناس فرية، الفرية هي الكذبة الشنيعة، الكذبة الشنيعة، يعني يعني أن يتكلم الإنسان وفي كلامه كذب شنيع، يعني ظاهر ومقصود. فقال صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس جرما إنسان شاعر يهجو القبيلة من أسرها. وقلنا بأن الهجاء لا يصلح، الهجاء لا يصلح. نعم قد يصلح في حالة، وهو أن يهجو الشاعر الكفار أو الفساق حتى يجتنبهم الناس. وقد ثبت أن حسان بن ثابت شاعر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يهجو قريش، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: كيف نسبي فيهم وأنا من قريش؟ فكان حسان يقول له: سأسلك من هجوي كما تسل الشعرة من العجين. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقره على ذلك، يقول له: أهجهم وروح القدس معك، وروح القدس هو جبريل، أهجهم. لماذا؟ لأن الهجاء في الأصل إذا كان من شاعر فحل له دوره، يلحق الهزيمة بالقوم، يعني أقصد الهزيمة المعنوية. إذا كانت هناك حرب يتكلم الشعراء، يذكرون مفاخرهم، يذكرون عيوب أعدائهم، يذكرون خوارهم، يذكرون جبنهم، فهذا قد يؤثر فيهم. ولهذا حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقدمه في الحروب وفي الغزوات ليتكلم وليقول الشعر. فالهجاء يحسن في هذا. أما أن يكون الهجاء يوجه لقوم صالحين أو لأولياء الله عز وجل أو لحكام عادلين، فلا شك أن هذا لا يليق، بل الإنسان يكون مأثوما، لأن هذا الهجاء قد يكون فيه الباطل، ذم بباطل، وقد يدخل في الغيبة ويدخل في النميمة ويدخل في السخرية ويدخل في الاستهزاء ويدخل في التعيير. ولا شك أن الشعراء عندهم مبالغة في الكلام، فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الناس جرما إنسان شاعر يهجو القبيلة بأسرها، يهجو القبيلة. وهذا يدل على عدم الإنصاف، لأنه دائما لا يمكن الإنسان أن يعمم، أن يحكم مثلا على شخص مثلا من العائلة يقول له: عائلتك فيهم كذا وفيهم كذا، ويسبهم جميعا. لا، أعظم الناس جرما إنسان شاعر يهجو القبيلة بأسرها، من أسرها، أي لا يترك فيهم واحدا. وهذا لا يدل على العدل، بل يدل على الحماقة وليس من الإنصاف، بل ينبغي أن يوجه اللوم والذم لمن يستحقه. أما كون الإنسان هذا الذي يقوم بالجريمة ثم الذي يدفع الثمن يكون أبوه أو ابنه أو أخوه، لا، الله عز وجل قال: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وقد ذكرت لكم في بعض الدروس في قصة طريفة هكذا، أن الحجاج وهو معروف بظلمه وبتعنته كان أحيانا يطلب بعض الرؤوس التي تفر من عقابه، فيبحث عنها زمنا فلا يجدها، فبحث عن إنسان في قبيلته فلم يجده، فماذا فعل؟ أخذ رجلا آخر من قبيلة ذلك الرجل وجاء به ليقيم عليه الحد أو يضربه أو يسجنه أو ربما يقطع رأسه أمام الملأ. فقال له الرجل وأراد أن يدلي بحجته، قال: ما أنا الجاني؟ ما أنا الذي ارتكبت هذا الذي تطلب دمه أو تريد الإنزال العقاب به؟ هذا رجل غيري. قال: هو من قبيلتك. فالحجاج كان يقول شعرا وكان فصيحا، فذكر له بعض الأبيات، قال له: إن الشاعر يقول: جانيك من يجني عليك وقد تعدي، وقد تعدي الجراب، وقد تعدي، وقد تعدي الإبل مكارب الجرب، ولا رب مأخوذ بذنب عشيرة ونجى المقارف صاحب الذنب. يعني ولا رب مأخوذ وقد تعدي الصحاح مبارك الجرب، هكذا يقول، يقول: جانيك من يجني عليك وإنما تعدي الصحاح مبارك الجرب. قال له: يعني كل لما تحط انتايا في مكان تحط إبل صحيحة وإبل مريضة، لا شك أن المريضة ستؤذي الصحيحة، فيمرض الجميع. جانيك من يجني عنيك، وإنما تعدي الصحاحة مبارك الجرب، ولا رب مأخوذ بذنب عشيرة ونجى المقارف صاحب الذنب. يعني يؤخذ بذنب عشيرته، لكن صاحب الذنب ينجو. فقال له ذلك الرجل وكان يعني يفقه، انظروا البيان، لما يؤتي الإنسان البيان ويؤتي الحجة يستطيع أن يدافع عن حقه. فقال له يا حجاج، سمعت الله عز وجل يقول غير هذا. والحجاج كان وقاف عند آية الله عز وجل، قالوا سمعت الله يقول غير هذا؟ قالوا وماذا يقول الله؟ قالوا يقول في كتابه، قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إن إذن لظالمون. قالوا خلاص تركه، قالوا إذا يعني الإنسان لما يؤتى البيان، ولما لا يؤتى البيان كيف يكون حاله وكيف يكون حال الآخر. ولهذا دائما الإنسان يفكر في المنطق، ما كل الناس يحسن أن نتكلم معهم بالكلام الذي نتكلم معه مع سائر الناس. ولهذا ذكرت لكم ربما أظن قصة وأنا أجد لها ما يقابله من قصص الواقع ومن قصص هذا العصر. يعني شو الإنسان لما يحسن الكلمة كيف يكون مصيره، ولما لا يحسن الكلام كيف يكون مصيره. قصة ذكرها المؤرخون وأصحاب السير في كتب الأخبار، وقصة من الواقع أنا يعني سمعتها من إنسان قصها عالية، وتجدون الفرق لأن الموضوع متشابه. يقال أن أحد الخلفاء، بعضهم يقول هارون الرشيد وبعضهم لا يهمون من القائل، كانوا قديما يشترون الإماء، ولابد أن يسأل عنها، قال هذه بكر أم ثيب، والبكر ليس كثير معروف. فيقال أنه جاء بالأولى فأقيل أنها بكر، لما جاء بالثانية وكانها استحيت لأنها كانت ثيبا، يعني ثيب التي سبق لها زواج أو دخول، فقال لها الخليفة، قالها أنت بكر أم إيش، يعني ما أراد أن يحرجها، أم إيش بمعنى أنت بكر أم ثيب، يعني وهذا المقصود، لكن ما أراد أن يقول ثيب ربما يكسر خاطرها. فأحسن الخليفة الكلام، قال أنت بكر أم إيش؟ قالت له أنا إيش يا أمير المؤمنين، أنا إيش، ما قالت له أنا ثيب. قال فأعجب بها فتركها من جملة الإماء، مع أنها ثيب ما كان يرغب فيها، لكن لحسن من منطقها تركها في جملة الإماء اللائي حضرنا إلى قصره. أنا يذكر لي بعض الإخوة والعهد عليه لأني أصدقه في هذا، لأنه زميل كان لي، يقول أن واحد من الناس، نقولوش من الإخوة ولا، واحد من الناس جاي يخطب أخته، لأنه هو كان ولي أمره، سيد شافوا هكذا سألوا هكذا، نعم جيت خطب أدخل وهكذا وصلي وكذا، لكن يسأل الناس ما عرفوش يتكلم. هو جاء كان شاف الأخت هذه وحب يتزوج بها، كي راح يتكلم مع أخوه هكذا وش يقول له؟ قال له أختك هذه كما نقولوا احنا بالسياره ما تضحكوش بزاف، قال له هذه بريمير. ما الاخر قال لي انا راسي الاخر هذا، قال لي قلت له دوك تخرج من الدار يا ودي، قالوا نقصر، قال له ما تقصر ما والو، قال له الان هذه الكلمه الاولى تهضر هذه الهضره، هيا حل باب وروح هيا، راه قال لي والله ما عطيتها، هيا يحلل فيه. قال له انت داخل عند انسان ما تعرفوش تقول له تساله ايه، قال ماشي مزوجه ولا تزوجت ويفهم. قال له سقصها بريمير ما حسبها سياره، والله هكذا يعني هذه عندها بالك واحد نقول 10 سنين ولا 12 سنه، المراه اللي تزوجت وخلفت الله يبارك. اذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اعظم الناس جرما انسان شاعر يهجو القبيله من اسرها، هذا الاول. والثاني قال ورجل انتفى من ابيه، هذه اعظم، انتفى من ابيه يعني رجل تبرع من ابيه وجحده، يقول ما دام شي باب هو ابوه حقا انتفى من أبيه، إما أنه تبرأ من أبيه ونسب نفسه لأب آخر، أو أنه قال أنا هذا ليس بأبي وبقي مجهول الأب. أعظم الناس جرما، وفي رواية أعظم الناس فرية، هذه جريمة كبيرة ينبغي للإنسان أن لا يقع فيها. فضل.
باب كثرة الكلام. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا زهير عن زيد بن أسلم قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قدم رجلان من المشرق خطيبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاما فتكلما ثم قعدا وقام ثابت بن قيس خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم فعجب الناس من كلامهما فقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب فقال يا أيها الناس قولوا قولكم فإنما تشقيق الكلام من الشيطان ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من البيان سحرا.
قال المؤلف رحمه الله باب كثرة الكلام. وهذه الترجمة فيها إيماء أن كثرة الكلام ليس بالشيء المحمود. كثرة الكلام لا يدل على مدح إلا أن يكون في الحق، وهذا قليل ما يحصل للإنسان، يكثر الكلام دون أن يخرج عن الحق. ولهذا قالوا من كثر كلامه كثر لغطه، ومن كثر لغطه كثر خطأه. الإنسان قد ما يطول الهدرة ويكثر في الهدرة قد ما يقع في الخطأ، تخلص له الهضره وبعد يولي يجيب منا على اليمين وعن الشمال، وربما دخل في اعراض الناس دون ان يشعر، وربما بدل ان يستعمل الالفاظ اللائقه الجميله يستبدلها بالفاظ غير لائقه. فكثره الكلام يذم عنها الانسان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من صمت نجا. ولهذا قال العلماء ما هو الافضل، الانسان كونه يتكلم ام يسكت؟ بعضهم قال الكلام افضل، لأن الله عز وجل لم يمدح الساكت وإنما مدح المتكلم. وبعضهم قال السكوت أفضل، لأن في السكوت النجاة، لا يعرض الإنسان نفسه للمخاطر، لأن كل من تكلم ربما أخطأ والساكت ناجي من الأخطاء. والقول الفصل في هذه المسألة أن السكوت قد يكون خير من الكلام، والكلام قد يكون خير من السكوت. ففي بعض المواطن لا يحسن السكوت، أنت إذا رأيت منكرا تقول السكوت أفضل؟ لا، الساكت عن الحق شيطان أخرس. فهنا لابد أن تتكلم. إذا جاءك مستنصح وأنت عندك ما تنصحه به، الصمت هنا أفضل؟ لا، تتكلم معه وتنصحه. لكن إذا كنت في موقف من المواقف قد تضطر إلى الصمت، وجد مثلا في مجلس من هو أفضل منك علما مثلا وسمتا وقدرا ومنزلة، أنت ما تتكلم بحضرته حتى يتكلم هو مثلا، فالصمت هنا أفضل. سئلت مثلا سؤال قد يكون فيه نوع من الحرج، وقد يكون الإفصاح يعني عما في الخاطر يؤدي إلى فتنة، فالسكوت هنا أفضل من الكلام. لكن كثرة الكلام في الغالب تخرج مخرج الذم، لأنه ما من إنسان أكثر الكلام إلا وكثر خطأه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان قليل الكلام، إذا تكلم تكلم بحق. ولهذا كان يقول هو طويل الصمت عليه الصلاة والسلام، فإن تكلم تكلم بحق. باب كثرة الكلام، وكأنه يشير إلى ذمه وليس إلى مدحه. يسوق المصنف هنا حديث ابن عمر قال قادم رجلان من المشرق، من المشرق قالوا من جهة العراق، وفي المدينة من جهة الشرق يعني شرقي المدينة. هذان الرجلان الحافظ ابن حجر، لأن الحافظ ابن حجر ذكر هذا الحديث في 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 الصحيح، صحيح المصنف، والحافظ ابن حجر قال أني لم أقف على اسميهما صريحا، يعني هذان الرجلان، يعني لا يهم، وإن كان بعضهم قد قال بأنهما أحدهما يسمى الزبرقان، سمي الزبرقان لحسنه، هذا الزبرقان ابن حصين، والآخر يسمى عمرو بن الأهتم، وكان عندهما من الفصاحة والبيان ما يدل على أنهما كانا من كبار القوم وكان من فصحاء القوم ومن بلغائهم. وهذان الرجلان من قبيلة بني تميم. بني تميم هذه من جهة المشرق، يعني من جهة العراق، لما يأتوا إلى المدينة. لما وفد وفد بني تميم في السنة 9 للهجرة تقدم هذان الرجلان للكلام مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قادما رجلان من المشرق خطيبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقاما فتكلما ثم قعدا. في رواية للمصنف لم يذكر هنا، قال: فخطب يعني هما، فخطب فعجب الناس ببيانهما. وهذه يعني لو أرادها المصنف هنا لكانت مبينة للغرض الذي من أجله ساق المصنف الترجمة. قال: فتكلم أو فخطب فعجب الناس ببيانهما. وقام ثابت بن قيس خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم. ثابت بن قيس بن الشماس الأنصاري الخطيب، خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، كان جهير الصوت، خطيبا مفوها بليغا رضي الله تعالى عنه. وقد أخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عمار بن ياسر لما هاجر المهاجرون إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، شهد أحد وبيعة الرضوان لكنه لم يشهد غزوة بدر، وقصته معروفة. ويقال أنه أحد العشرة، أحد الناس الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ليس من العشرة طبعا لكن من المبشرين بالجنة. وقصته معروفة لما أنزل الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فكان هذا الصحابي ثابت بن قيس ابن شماس كان معروف بارتفاع صوته، قلنا كان جهير الصوت، فظن أنه هذه الآية نزلت فيه وفي أمثاله، فدخل بيته وقعد في بيته وصار يبكي، فافتقده النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا أرفع صوتي فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سمع به النبي صلى الله عليه وسلم وسمع عن حاله دعاه، خطر كان يقول يبكي ويقول: أنا من أهل النار، كان يرفع هكذا يذم نفسه، كان يرفع صوته فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سمع به النبي صلى الله عليه وسلم دعاه وقال له: إنك من أهل الجنة. وكان حقيقة من أهل الجنة. في غزوة اليمامة خرج مقاتل في سبيل الله فمات مجاهدا في سبيل الله، والشهيد كما لا يخفى عليكم هو من أهل الجنة كما جاءت النصوص تبشر بذلك. قال خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم فعجب الناس من كلامهما، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: يا أيها الناس قولوا قولكم، يعني تكلموا بالكلام المعهود، عندك قول تكلم بقولك، لأن الإنسان إذا صار يتكلم ويشقشق في الكلام ويتشدق في الكلام ويذكر ألفاظا زائدة لا محل لها من الكلام فهذا ليس بالأمر المحمود. قل قولك، لا تقول يعني قول غيرك، قولوا قولكم، فإنما تشقيق الكلام من الشيطان. تشقيق الكلام أي التكلف في تزيينه وتحسينه ليخرج أحسن مخرج. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن التشقيق والتشدق في الكلام، يعني تطلب الكلام الجميل والتكلف في تحسينه، يعني كأنك إذا سمعت إليه تستمع إلى أديب. وكان من الأولى أن يتكلم كلاما مفهوما دون أن يبالغ في الكلام. سمى النبي صلى الله عليه وسلم تشقيق الكلام، وهو طلب تحسينه ليخرج في 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 أحلى صورة للسامع. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من الشيطان، قال: إنما تشقيق الكلام من الشيطان. لماذا؟ لأن الشيطان يزين الباطل حتى يصير كأنه حق، ويجر المتكلم إلى الكذب والمبالغة التي لا أصل لها. ولهذا ذكر لكم في بعض الدروس أن الشيطان يعني لا يسمي الأمور المحرمة بالأسماء التي تدل على ماذا؟ تدل على أنها حرام، وإنما يسمي الأسماء المحرمة كما قال ابن القيم بالأسماء التي تحب النفوس مسمياتها. ولهذا اليوم يعني هذا الأسلوب الموجود عند شياطين الإنس يسمون الأمور المحرمة بأشياء لا يفطنها الناس. ولهذا مثلا لو يجيوا مثلا للفوائد اللي يسموها الفوائد، يعني كلمة فائدة يعني شيء مليح، هذا يقول لك فوائد، يقول لك ربا، لأن الربا تمقته النفوس وتفر منه وتنفر منه فيقولون فوائد. واليوم أصبحوا لا يقولون فوائد، لأن الفوائد صارت عالم على الربا، تقول فوائد يقول بمعنى ربا، ما تحتالوا الآن ما يسميه فوائد.
إذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن تشقيق الكلام من الشيطان، أن الشيطان هو الذي يدفع إليه، والشيطان يريد أن يوقع الإنسان في الإثم وفي الوزر، إذا أكثر الكلام لا شك أنه يقع في الخطأ، فالشيطان هو الذي يدفع الناس إلى أمثال هذا الفعل حتى يقعوا فيه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان سحرا، هنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم يشعر بأن قوله من البيان سحرا إنما ذكر في سياق الذم لا المدح. ولكن ذكر لكم قبل ذلك أن من البيان ما يكون سحرا قد يرد مورد المدح إذا كان في إظهار الحق وتجلية الحق، لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في سياق الذم لأنه قال تشقيق الكلام إنما هو من الشيطان، ثم قال إن من البيان سحرا، ولهذا أورده مورد الذم لتشبيهه بعمل السحر لقلبه أو تقليبه القلوب وتزيينه القبيح وتقبيحه الحسن. وقيل معناه إن صانعه يكسب به من الإثم ما يكسبه الساحر بعمله، فهذا أيضا فهم ذكره بعض العلماء لما قالوا إن من البيان سحرا. إذا سقنا هذه الكلمة أو هذه الجملة في سياق الذم نقول أن الذي يتكلم بالكلام الباطل يزينه للناس حتى يظهر لهم كأنه حق فيقبلوه ويعتنقوه وهو عين الباطل وصاحبه يعرف ذلك، يكون قد حصل أو حصل من الإثم ما يكسبه الساحر من عمله. لا شك أن الساحر إذا وقع في السحر يذم ويكسب بذلك إثما، فكذلك الذي يظهر للناس الباطل في صلاة الحق يكون له من الوزر والإثم ما للساحر، ولا شك أن الساحر أكثر من ذلك، لأن الساحر بعمله قد يفرق بين إثنين وقد يفسد دين الناس وقد يفسد دنياهم وقد يوصل بهم إلى العداوة وإلى البغضاء وإلى الشنآن، فالسحر لا شك أن جرمه كبير. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل السحر من المبيقات، من المبيقات، قال اجتنبوا المبيقات السبع، وذكر منهن بعد ذكر الشرك بالله وعقوق الوالدين وقذف المحصنات ذكر النبي صلى الله عليه وسلم السحر، فالسحر لا شك أنه من كبائر الذنوب. وقيل هنا أورده مورد المدح، لكن كما قلنا سياق الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكره في معرض الذم لا المدح. كمل هذا الحديث.
قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني حميد أنه سمع أنسا رضي الله عنه يقول خطب رجل عند عمر فأكثر الكلام فقال عمر إن كثرة الكلام في الخطب من شقاشق الشيطان.
وعمر رضي الله تعالى عنه كما تعرفون من علماء وحكماء هذه الأمة، لما خطب رجل عنده أكثر الكلام، أكثر الكلام يعني ذكر كلاما لا طائل تحته لا منفعة فيه ولا فائدة، فقال عمر إن كثرة الكلام في الخطب، سواء في الخطب أو في غير ذلك من المجالس، من شقائق الشيطان. الشقائق جمع شقشقة، الشقشقة قال العلماء هي لهات البعير، يعني البعير إذا هاج وهدر يخرج معه يعني ما يشبه اللهات، ما يشبه الشيء الأحمر يكون تحت لسانه يظهر، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الذي يكثر من الكلام كذلك البعير إذا هاج وأراد أن يصرخ لما يخرج لسانه تخرج معه لهات، وهي عبارة عن قطعة لحم حمراء تكون تحت اللسان تخرج مع خروج صوته، وهذا يدل على ذم، يدل على ذم، يعني كون الإنسان الذي يكثر الكلام يعني يصبح فمه دائما مفتوحا يتكلم لا يمكن أن يغلقه للحظة، لأنه يريد أن يكثر الكلام ويريد أن يتقدم في الكلام ويريد أن يغلب الخصم حتى ولو لم يأتي بأطايب الكلام ولم يأتي بنفع الكلام. فشبهه النبي صلى الله عليه وسلم بلهات البعير، لأنها وهذه اللهات سميت بالشقائق بالشقاشق، قالوا لأنها منشقة، لأنها لحمة فيها خطوط كأنها منشقة، وهذا ذم. والأحاديث في ذلك كثيرة، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تخلل الباقرة بلسانها، إن الله يبغض البليغ من الرجال، البليغ من الرجال يعني الذي يلوخ في لسانه يكثر الكلام يتخلل، يعني كأنه يتقعر في الكلام، يعني هو يتكلم ثم بعد ذلك يريد أن يظهر من كلامه أنه يخرج الحروف من أماكنها ويبالغ حتى أنت تفطن له بأنه لا يريد أن يقول قولا من عنده، وإنما يريد أن يحسن السامع الظن به على أنه بليغ وعلى أنه يعني صاحب فصاحة وصاحب بيان حتى يشكر، وكأن العمل هذا لا يفعله لله عز وجل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تخلل الباقرة بلسانها، يعني البقرة لما تأكل الطعام ثم بعد ذلك لما يدخل إلى جوفها تخرجه من جديد فتبقى بعد ذلك تعيد مضغه ثانية حتى كأنها لا تنتهي. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم البقرة التي تجتر، يعني تعيد مضغ الطعام بعد أن تأكله ويدخل في جوفها تخرجه بعد ذلك فتأكله ثانية، وكأن كل أو جل وقتها مستغرق في ماذا؟ مستغرق في هذا التخليل الذي يكون بلسانها. فكذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم مرة الإنسان الكثير الكلام بهذه البقرة التي تشتر الطعام، وشبهه أيضا بذلك الجمل أو البعير الذي إذا هاج وهضر أخرج لسانه ثم خرجت هذه اللهات معها فظهر بذلك أنه لا يريد سكوتا. هذا ما ذكره المصنف من أحاديث، وبقي حديث آخر في تحت هذه الترجمة وهو طويل، قد نتركه إن شاء الله إلى موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.